الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. ما زلنا في الفواعل، وكنا في الفعل القصري، معني الطبيعة تتحرك خلاف مقتضياتها، كما أنك ترمي حجر إلى الأعلى، فالحجر هنا يتحرك خلاف طبيعته، ليس فاعلا بالطبع وإنما فاعل بالقصر. وقلنا هناك التناهي لا يعود إلى الفاعل، وبينا بمثال حسي كالطفل الصغير الذي يرمي حجر، ليس تناهي الفعل في الحالة القصرية طبعا ليس راجعا إلى الفاعل وإنما إلى القابل، يعني هذا الحجر، بدليل أن الفاعل واحد قد يعطي لمادة يدفعها مسافة طويلة جدا، ومادة أخرى لا يكاد يحركها، كما مثلت لكم بكرة معدنية وكرة مطاطية. الفاعل واحد، ماذا هنا فعل وهنا لا يفعل؟ مستحيل أن يكون المسألة لها علاقة بالفعل. الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الفاعل الطبيعي. ما معنى؟ يعني الطبيعة تتحرك مقتضى طبيعتها، كما أنك ترمي حجرا على أرض فينزل وفق طبيعته، ليس حركة قصرية، حركة تنسجم مع طبيعته. أو القمر يدور حول الأرض، حركة هذه حركة طبيعية تقتضيها طبيعته. نعم، يقول والطبيعي في مقابل القصر الذي يتحرك وفق طبيعته، يعني ليس هناك مانع في البين يمنحه من حركته، إذن المانع هنا مرتفع كليا. يختلف باختلاف الفاعل، هنا في الفاعل الطبيعي أدخل الشدة، أدخل الفاعل. في الحركة القصرية كنا نتكلم فقط الشدة في المدة والعدة، يعني الزمان والعدد. الآن أدخل العنصر الثاني وهو الشدة، يعني الفاعل. يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول. نعم، الآن عندنا هذه الكرة المعدنية والكرة المطاطية، يدفع بنوع الدفع يساوي الدفع في المطاط، دفعة واحدة لأنها فعل الفاعل. نعم، هنا التساوي، لكن قلنا المطاط يتحرك والكرة المطاطة تتحرك والمعدن لا يتحرك، ربما يتحرك ثانية، أو مثلا مسافة لا تقل من لا تزيد على مليمتر. لماذا؟ لأن القابل هناك يمنع. الآن لا، ننظر إلى الشدة. شدة يعني لا علاقة بالفاعل. والطبيعي يعني الفاعل الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول. قبول هذه الضربة. نعم، فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ يعني الفاعل عرض التناهي، يأتي التناهي. يعني حتى الشدة هذه مع أنها متساوية في الدفع وفي الضرب يأتي التناهي. نعم، أقول هذا بيان استحالة القسم الثاني، وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية، يعني ليست قصرية. وتقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها، عن هذه القوة، مثل قبول الصغير، وإلا لكان التفاوت بسبب المانع، وقلنا نحن في الحركة الطبيعية ما في مانع، الطبيعة تتحرك في سياقها الصحيح وفق ما تقتضيه طبيعتها، وهو إما أن تكون الجسمية، يعني هذا المانع، أو لوازم الجسمية، أو أمرا طبيعيا والكل محال، أو المحال يعني لا يكون المانع هو الجسمية. لماذا؟ لأن الحركة طبيعية، ولا لوازم الجسمية، لأن لوازم الجسمية تابعة للجسم يعني للطبيعة، وهي حركة طبيعية. أو أمرا طبيعيا، قلنا الأمر الطبيعي لا ينافي مقتضى الطبيعة، لسنا في حركة قصرية، والكل محال، لا يمكن أن يكون هو السبب. أو غريبا، يعني المانع يكون خارجيا. نحن رجعنا إلى الحركة القصرية، الحركة الطبيعية ما فيه مانع خارجي، إذا كان فيه مانع خارجي رجعنا إلى الحركة القصرية. أو غريبا يعني خارج عن الطبيعة، وقد فرضنا عدمه، عدم المانع، لأننا في حركة طبيعية ليس في حركة قصرية. فلو حصل اختلاف بين الكرة المعدنية والكرة المطاطية لكان بسبب الفاعل. نعم، الفاعل يعني الشدة والضعف، فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير. نعم، لانقسام القوة الطبيعية بانقسام محالها. هو قال إذا تحرك، يعني إذا تحركت القوة الكرة المعدنية وتحركت القوة الكرة المطاطية، هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الفاعل. وحتى الطفل الصغير يعاير هذه المسألة، ضع له أمامه كرة معدنية وكرة مطاطية، كرة مطاطية يضربها بأريحية تامة، أما الكرة المعدنية يحسب لها الحساب، يعني يضربها بقوة أكثر، وهذه الشدة، الشدة في الفاعل. نعم، يعني باعتبار الفاعل. فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض، فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدأ واحد مفروض، فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فتكون أقوى. نعم، وإلا لكان حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره، هذا خلف. إذن القوة التي حركت الكرة المطاطية والقوة التي حركت الكرة المعدنية فرق أم لا؟ نعم، في شدة وفي ضعف، إذن فيه اختلاف. إذا اتحدت الشدة، يعني ضرب الكرتين بقوة واحدة، يعني بشدة واحدة، حتما الكرة المعدنية لا تتحرك. ما هو قال إذا تحرك. نعم، فإذا تحرك في النص في المتن، فإذا تحرك مع اتحاد المبدأ يعني الفاعل. إذن إذا كان الفاعل واحدا وحرك الكرة المطاطية وحرك القوة الكرة المعدنية، حتما لا يحركهما على وتيرة واحدة. فالكرة المعدنية إذا تحركت تكون هناك القوة شديدة، أما الكرة المعدنية لا تستدعي القوة الشديدة. إذن فيه تناهي، فيه تناهي. نعم، في تناهي. نعم، فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض، يعني الكل هنا تصورها بالكرة المعدنية، وقوة البعض يعني الكرة المطاطية، جسميهما من مبدأ واحد يعني فاعل واحد مفروض، فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية، فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركة الكبرى أكثر لأن أعظم، لأن أقوى شديدة فتكون أقوى. نعم، إذا لم تكن الحركتين إن لم تكن الحركتان مختلفتين يلزم المحال، يلزم الترجيح بلا مرجح، وإلا لكان حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره ولا خلف. يعني صارت الكرة المطاطية كالكرة المعدنية، وهذا غير معقول، غير معقول. فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي، وهذا خلف. وإذا تناهت حركات الأصغر تناهت حركة الأكبر بالضرورة، لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر، وهذه نسبة متناهية، متناه إلى متناهي، فهكذا الأول. إذن أنت إذا حركت الكرة المعدنية وأنت فاعل واحد، وحركت الكرة المطاطية، حتما هناك التفاوت. يعني الشدة التي بها دفعت الكرة المعدنية تختلف عن الشدة التي حركت بها القوة الكرة المطاطية، يعني فيه تفاوت. بمجرد أن تقول تفاوت يعني محدودية، يعني التناهي، بمجرد أن يتفاوت يعني تأتي المحدودية. لماذا؟ لأن التفاوت هو التميز، التميز يعني المحدودية، يعني الانغلاق. إذن في الحركة القصرية باعتبار القابل فيه محدودية، في الحركة الطبيعية باعتبار كذلك الفاعل فيه تناهي وفيه محدودية، مع أن التأثير في الكبير غير التأثير في الصغير، في تفاوت. بمجرد أن تقول تفاوت يعني التميز، يعني فيه محدودية، فتكون الفاعلية في الفاعل الطبيعي تكون متناهية. نعم، ولهذا يقول: وأن تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر، لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر. نعم، يعني بما أن حركة الأكبر يعني الكرة المعدنية بالقياس إلى الكرة المطاطية فيه تفاوت وفيه تباين وفيه محدودية، إذن الفاعل كذلك له محدودية، وهذه نسبة متناه إلى متناه، فهكذا الأول، يعني في الفاعل، في المبدأ، المبدأ يكون متناهيا. إذن النتيجة ما هي؟ إذا جئنا إلى الأفعال الطبيعية سواء كانت قصرية أو سواء كانت طبيعية، يعني إما أن تتحرك بقاصر مانع في البين، كما أنك ترمي حجر إلى السماء، تمشي ثم تقف، تتحرك ثم تقف ترجع، قصرية، أو حركة طبيعية يعني نزول الحجر إلى الأسفل، هذه حركة طبيعية ما فيه مانع يمنعها يقصرها على حركة. في الفواعل القصرية هناك الطبيعة هي التي، يعني بنية القابل هي التي تجعل الفعل متناهيا. إذا جئنا إلى الفعل الطبيعي، يعني الفعل الذي تقتضيه الطبيعة، هذا راجع إلى الفاعل، الفاعل يكون متناهيا. لماذا؟ لأنه قد يكون له أثر شديد وقد يكون له أثر أقل شدة أو ضعيف، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه هو في حد ذاته ليس متناهيا في فاعليته. هذا خلاصة ما مر في هذه المسألة، ونخرج بقاعدة أو سنة إلهية أن الفواعل المادية دائما تكون متناهية في الزمن، متناهية في الكمية يعني العدد، ومتناهية في الشدة، فلا يمكن للفاعل القصري والطبيعي أن يفعل بنحو لا متناهي. وهذا هو السر هذه النشأة المادية، النشأة المادية، نحن نشتغل ثم نكل، نتعب، نعم نتعب، ندرس مثلا درسين نتعب، هذه الفواعل الطبيعية دائما أثارها تكون من حيث القابل ومن حيث الفاعل متناهية. المسألة 13 في العلة المادية. العلة المادية ما هي؟ العلة المادية هي البعد القوة في الشيء، يعني فقط هذه في الماديات، عالم الأنوار ما عندنا إلا ماديات. هذه الماديات التي نعاينها يوميا فيها جملة فعلية هي الصورة. إذا نظرنا إلى الصورة باعتبار المكون، يعني الحديد، النحاس، التفاح، هذه مكونة لهذا المكون، لهذا الجسم، هذه صورة، علة صورية تكونه، متوقف عليها، تسمى صورة، صورة تفاحية، صورة حديدية، صورة زجاجية. الصورة لا يمكن أن تكون لوحدها، دائما تحتاج إلى مادة تنضم إلى المادة. هذا الانضمام كيف سيأتي في بحث الجوهر والأعراض. وهذه المادة ما به الشيء بالقوة، إذا نظرنا إليها إلى المكون يعني الجسم تكون علة مادية. مثلا أنت الآن عندك قطعة حديد، قطعة حديد بما تتميز عن الذهب بصورتها الحديدية ليس بمادتها، وفيها مادة، هذه المادة باعتبار الحديد علة مادية، بالنسبة إلى الصورة مادة، أما بالنسبة إلى الحديد علة مادية. قال والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب. نعم، المحل يعني القابل، المتقوم بالحال يعني الصورة، قابل له يعني المادة الحديدية تقبل الصورة الحديدية، المادة الذهبية محل للصورة الذهبية، المجموع يعطيك الحديد، يعطيك الذهب، يعطيك الزجاج. إذن هذا المحل الذي يقبل مادة لمن؟ مادة للحال يعني الصورة، وعلة مادية للمركب يعني الحديد والذهب. أقول المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال، وإلا لازم استغناء أحدهما عن الآخر فلا حلول. فالمحل المتقوم بالحال هو الهيولى. انظر، فالمحل المتقوم بالحال، اكتب تحت الحال هنا الصورة، هو الهيولى أو المادة الأولى. هيولى هيلي من اللغة اليونانية، ترجموها من اللغة اليونانية اسمها هيلي. نعم، إذن عندنا أمامنا مثلا عقيق، هذا العقيق في التحليل الفلسفي له بعدان، له أبعاد متعددة، لكن الأساسية هي البعدان. عندنا الصورة العقيقية تميزه عن الصورة الذهبية، عنده مادة عقيقية، المجموع يسمى العقيق. اتحاد الصورة العقيقية مع المادة العقيقية يعطي العقيق. جيد، ما علاقة المادة العقيقية بالعقيق والصورة العقيقية بالعقيق؟ المادة العقيقية علة مادية للعقيق، والصورة العقيقية علة صورية للعقيق. هنا يعبر بالمحل، والمحل المتقوم يعني اسم مفعول بالحال، يعني المحل هنا المادة، المتقوم بالحال يعني الصورة، قابل له، قابل لهذه هذا الحال يعني للصورة، ومادة للمركب. ومادة للمركب أحسن لو قال علة مادية للمركب أفضل، مادة للحال. يجب أن نفهم المسألة جيدا، مرة تتكلم عن المادة لها علاقة بالصورة، المادة العقيقية للصورة العقيقية، أما للعقيق المركب علة مادية، والصورة صورة للمادة، وعلة صورية للعقيق يعني للمركب. ومادة هنا الأدق والصحيح تقول علة مادية للمركب. إذا أردت أن أمثل لك بالمثال كما مثلت أقول والمحل يعني المادة العقيقية المتقومة، هذه المادة بالحال يعني الصورة العقيقية، قابلة يعني المادة العقيقية قابلة للمحل يعني الصورة العقيقية، وعلة مادية للعقيق للمركب يعني العقيق. أقول المحل يعني المادة إما أن يتقوم بالحال يعني الصورة تأتي وتقومه تعطيه التحصل، أو يقوم الحال، يعني إما أن تقوم الصورة أو تتقوم بالصورة، وإلا لازم استغناء أحدهما عن الآخر فلا حلول، يعني لا حلول يعني لا انضمام. إذن المادة إما أن تكون مقومة أو متقومة، مقومة اسم فاعل، متقومة اسم مفعول. نعم، فالمحل المتقوم بالحال يعني المادة المتقومة بالصورة هو الهيولة، سميه المادة الأولى، سميه الهيولة هيلي، لا يهم. والمقوم للحال يعني والمقوم للمادة والهيولة هو والمقوم للحال هو الموضوع والهيولة، باعتبار الحال تسمى قابلا، يعني باعتبار الصورة تقبل الصورة. نعم، والمقوم للحال يعني والمقوم للصورة هو الموضوع، المقوم يعني الذي يعطيه التحصل، الصورة تحتاج إلى المادة في تحصلها وبروز أثارها. نعم، أما المادة تحتاج إلى الصورة في لا المادة تحتاج إلى الصورة في تحصلها، والصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها وبروز أثارها. هذه إن شاء الله تأتي في العلة الصورية. والمقوم للحال يعني المقوم للصورة هو الموضوع والهيولة، باعتبار الحال يعني باعتبار الصورة نقوم يقومه، يقومه ماذا؟ يعني التشخص، يعطيه التشخص وبروز الأثر، تسمى قابلا. إذن المادة قابلة للصورة، علة مادية للمتكون يعني العقيق والحديد والذهب، وباعتبار المركب يعني هذه الواقعيات الحديد الذهب الزجاج تسمى مادة، لا تسمى مادة، علة مادية، علة مادية. نعم، مادة للصورة، علة مادية لأنها تقوم، يصدق عليها عنوان العلية، تقوم، تقوم عقيق الآن أمامك له مكونتان، مكون قابل ومكون فاعل، المكون القابل هو المادة، المكون الفاعل هو الصورة. إذا قست المادة إلى الصورة تقول مادة، إذا قست الصورة إلى المادة تقول صورة، إذا قست المادة إلى العقيق يعني المركب من الاثنين تقول علة مادية، إذا قست الصورة إلى المركب يعني العقيق تقول علة صورية. هذا هو المنطق الصحيح. نعم، قال وقبوله ذاتي، قبوله ذاتي يعني هو نحو وجود قابل، لا تعرض عليه هذه الحيثية، حيثية القبول، هو نحو وجود قابل يعني المادة نحو وجودها قابل، يعني القبول ذاتي لها وليس أمرا عرضيا. أقول كون المادة قابلة لمن؟ للصورة، أمر ذاتي لها لا غريب، يعني عرض ذاتي لا يعطى لها، يعرض بواسطة الغير، لأنه لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبول آخر ويلزم التسلسل. نعم، قلنا الحيثيات إذا أعطيت يلزم التسلسل، يعني لها كيان مستقل يلزم التسلسل، هذه بيناها وهو محال. فهو إذن ذاتي يعرض للمادة لذاتها يعني عرض ذاتي. إذن هذه الماديات كلها في بعدها المادي القوة ذاتية لها وليست إعطائية، إن الحيثيات إذا أعطيت يعني بالجعل المركب يلزم التسلسل. أنا أعطي مثلا لمادة التفاحة القابلية، يعني القابلية جاءها من خارج وليس ذاتيا لها، هذه القابلية كذلك واقعية مادية فتحتاج إلى قابل والقابل يحتاج إلى قابل، نقع في التسلسل كما بينا عدة مرات. إذن الذاتي لا يعطى، هناك مبدأ السبب الكافي يقف، يقول القابلية في المادة ذاتية وليست عرضية وليست إعطائية، يعني الله تعالى لما خلق هذه الماديات يعني هذه الماديات خلقها تقبل غيرها بذاتها، تقبل الصور بذاتها. نعم، أقول كون المادة قابلة أمر ذاتي يعني ليس عرضا غريبا لها، لا غريب يعرض بواسطة الغير يعني بعلة بالجعل المركب، لأنه لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول يعني مجيء ذلك القبول والاستعداد في وقت حصوله يستدعي قبول آخر، قلنا يلزم التسلسل ويلزم التسلسل وهو محال. فإذا القبول في الماديات ذاتي يعرض المادة لذاتها ليس لأمر غريب يعني عرض ذاتي، والعرض ذاتي في المادة لا يعلل لأنه ذاتي، قلنا كل ما بالعرض يعود إلى ما بالذات والذاتي لا يعلل. يعني إذا سألت أنت لماذا الماديات قابلة لا معنى لهذا السؤال، لأنك أنت في دائرة الذاتي. نعم، وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحال فيه. هنا إشارة إلى الحركة، هذه الماديات تتحرك وتتكامل، يعني الصورة إذا حلت في المادة بفضل هذه المادة كعناية إلهية، هذه الصورة تتكامل في دائرة هذه المادة. أمثل لك بمثال، عندك أنت تفاح، هذه التفاحة قابلة أن تكون نطفة يأكلها الإنسان، تدخل في بنيته الفيزيولوجية الفزلاجية تصير نطفة، فاشتدت، ليس التفاحة التي صارت نطفة، قابلية التفاح، تفاحة فعلية لا تصير نطفة، قابلية هذه التفاح، يعني الاستعداد التي فيها، هذا الاستعداد إذا أكلها الإنسان صارت هذا الغداء، فانتقل هذا الاستعداد إلى الغداء، ثم صارت دما، ثم صارت نطفة، نطفة علقة، مضغة، جنين، إنسان، إنسان ملكوتي أو إنسان شيطاني. هذا التكامل في كل ظرف، في كل ظرف، الغداء أو النطفة أو العلقة، في كل ظرف في شدة وضعف، شدة وضعف، النطفة شديدة بالنسبة إلى الغداء، والغداء شديد بالنسبة إلى القابلية في التفاحة، لكن النطفة ضعيفة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العلقة، ثم اشتدت إلى العلقة، العلقة أقوى من النطفة إلى أنها أدنى من ال... يعني أضعف من ال... من ال... المضغة، والمضغة أضعف من الجنين، والجنين أضعف من الإنسان، والإنسان الإنسان أضعف من الإنسان الملكوتي، الإنسان الملكوتي في عالم الآخرة بصره حديد شديد. نعم، إشارة إلى هذا القانون، يقول وقد يحصل القرب والبعد، القرب يعني الشدة والبعد يعني الضعف، باستعدادات يكسبها باعتبار الحال فيه، يعني الشيء يعني الصورة، الصورة تتكامل في كل ظرف شروط موضوعية حتى تصل إلى غايتها. نعم، أقول لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها من صور، يعني من كمالات ذات هذا القبول، استشعر أن يعترض عليه بما يظن أنه مناقض له، وهو أن يقال إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر. نعم، يعني هذا الاستعداد التفاحي له سياق خاص، يقبل فعلية الغذاء، ثم فعلية الدم، ثم فعلية النطفة، ثم فعلية العلقة، المضغة، الجنين، الإنسان، الإنسان الملكوتي أو الإنسان الشيطاني، هذه كلها فعليات سياقية حركية. لماذا هذه هذا الاستعداد، هذه القوة قبلت هذا السياق ولم تقبل سياق آخر؟ نعم، هو وهو أن يقال إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر، ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأول، يعني هذه الشدة، وهذا يعطي أن القبول من الأمور العارضة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة لها لذاتها. أصلا الإشكال لا معنى له، هذه القوة سياق واحد، الشروط الموضوعية، الشروط الموضوعية هي التي تؤهل هذه القابلية، هذه القابلية الذاتية للتكامل الخاص. مثلا تفاحة، بقي التفاحة عندها قابلية أن تكون إنسانا ملكوتيا، لكن ما أكلها الإنسان، يعني لم تصر غداء، فلا تتحرك في هذا السياق، قد تتحرك في الرماد، تتحرك يعني تتفسخ وتصير ترابا، وممكن هذا التراب يصير نبتة، ثم هذه النبتة يأكلها حيوان تصير حية وهكذا. لا، تخيل هذا السياق، أكلها إنسان صارت غداء، يعني تكاملت في شرط موضوعي، ما هو؟ الإنسان يقضمها، الإنسان يأكلها، ثم في بنيته الفيزيولوجية صارت دما، يعني هذا الظرف الخاص، ثم صارت نطفة في في تكوين الإنسان، ثم انتقلت إلى الرحم الشريف، هناك بدأ تتحرك إلى العلقة، ثم المضغة، ثم الجنين، ثم الإنسان الذي هو يدب على الأرض، ثم الإنسان الملكوتي. هذا السياق من يحدثه؟ يحدثه الشروط الموضوعية، أما الاستعداد واحد في حالة ماذا؟ التطور. نعم، وتحقيق الجواب أن نقول خليه إن شاء الله يأتي، لأن الوقت انتهى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.